أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السابعة من مسائل هذا الفاصل، الرقم العام 3691، هي: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، فيجب عليه حينئذ إتيانها. هذه المسألة يقولون أنها محل وفاق. الفاضل الهندي في كشف اللثام قدس الله نفسه نسب هذا الحكم إلى الأكثر. نهاية المرام يقول: هو المعروف من مذهب الأصحاب. في المسالك يقول: هذا الحكم موضع وفاق. سيد الخوئم رحمة الله عليه حينما يقول يتعرض إلى هذه المسألة، لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، يقول: كما هو محل وفاق في الجملة، وإن كان هناك خلاف فإنما هو في بعض الخصوصيات الآتية. الدليل ما هو على أنه لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر؟ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية يقول استدل على ذلك أولا بالإجماع الذي يظهر من المسالك، وقال لعل يعني بعد أن نقل كلام المسالك الذي يقول هذا الحكم موضع وفاق، قال: ولعله الحجة، يعني الإجماع هو الحجة وهو الدليل على عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. ثم استدل ثانيا على هذا الحكم بأن هذه 4 أشهر هي المدة المضروبة في الإيلاء، فإما أن يرجع الزوج المولي فيكفل ويجامع زوجته، أو أن يطلق، كما في قوله تعالى: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه المدة المضروبة في الإيلاء تكشف عن أن 4 أشهر هي نهاية المدة التي يجوز ترك وطء الزوجة فيها، وأما أكثر من 4 أشهر فلا يجوز ترك وطء الزوجة فيها. هسه هذا شلون كشف؟ شلون هاي المدة المضروبة في الإيلاء تكشف تشير؟ هسه مرة نقول تكشف، مرة نقول بها فد إشعار على أنه هذه المدة هي المضروبة. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يستدل بهذا الدليل ويقول تكشف هذه المدة، يعني تكشف ذلك، تكشف كشفا قطعيا عن أنه المرأة لا تترك، لا يترك وطؤها، الزوجة لا يترك وطؤها أكثر من 4 أشهر. هذا الدليل الثاني الذي يذكره صاحب الجواهر. الدليل الثالث الذي يذكره صاحب الجواهر صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ قال عليه السلام: إذا تركها 4 أشهر كان آثما بعد ذلك. هذه الرواية همات موجودة في الوسائل جزء 20 صفحة 140. هذه يقول ظاهرة في عدم جواز ترك وطئ الزوجة المنكوحة بالزواج وإن كانت أماه مو المنكوحة بالملك أو التحرير، لا يجوز تركها أكثر من ذلك. طبعا هذه الرواية موجودة في التهذيب وفي الفقيه وفي الوسائل وفي الكافي. أضيف إلى هذه الرواية يقول في الكافي جزء 5 صفحة 566 حديث 42 أيضا ينقل هذه الرواية التي نقلناها ويضيف إليها إلا أن يكون بإذنها، يكون آثما بعد ذلك إلا أن يكون بإذنها، إذا كان بإذنها لا يكون آثما. هذه الإضافة موجودة في الكافي، وسند الكافي ضعيف بأحمد علي بن أحمد بن أشيم لأنه مجهول. هذا القيد هماتن الذي مذكور في الكافي مضافا لا حاجة إليه، لأنه كما سيأتي أن ذلك من حقوق المرأة، فإذا كان من حقوق المرأة يعني إذا أذنت طبعا يكون جائز. فهذا القيد المذكور في هذه الرواية الضعيفة ليس بذي أهمية، لأنه من حقوقها، فإذا هي أذنت بلا كلام يكون جائزا. هسه هذن الأدلة الثلاثة، الإجماع والمدة المضروبة في الإيلاء وصحيحة صفوان ذكرها الشيخ صاحب الجواهر دليلا على أن المدة الذي يجوز ترك وطئ الزوجة فيها أقل من 4 أشهر لا أكثر، فلا لابد من الوطئ مرة واحدة. ثم صاحب الجواهر أيد أدلته الثلاثة هذه تأييد، والتأييد واضح في أنه ليس بدليل، ليس بدليل. أيد أدلته الثلاثة بنفي الضرر والحرج، قال مؤيدا بنفي الحرج والضرر والإضرار، وأيده بتأييد آخر. طبعا نوضح أنه أيد أدلته الثلاثة بنفي الضرر والحرج المترتبين على الزوجة من جهة ترك وطئها في أكثر من هذه المدة، الشكل يفسره بعضهم. على كل أيده أيضا بمرسلة جعفر بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله يقول من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالإثم عليه. هذه الرواية همتن أيد بها صاحب الجواهر رحمة الله عليه مطلبه. طبعا الرواية التي نقلها صاحب الجواهر هاي من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن فالإثم عليه، شيء ماكوش، كلمة شيء ساقطة، وكلمة شيء موجودة في الوسائل الذي ينقل عن الكافي وموجودة في الكافي أيضا، فزنى منهن شيء فالإثم عليه. هذا همتن المؤيد الثاني الذي أيد فيه صاحب الجواهر مطلبه. نأتي قبل ما أن نذكر الإشكالات على هذا الاستدلال، نأتي إلى هذه صحيحة صفوان الذي هي الدليل الثالث لصاحب الجواهر قدس الله نفسه. هذه الرواية وصفها الشهيد قدس الله نفسه في المسالك بالحديث الضعيف، قال وهذا الحكم موضع وفاق، هذا الإجماع، وبه حديث ضعيف السند أن صفوان بن يحيى سأل الرضا عليه السلام عن رجل يكون عنده المرأة الشابة إلى آخر الرواية المذكورة، ذكر ذلك في المسالك جزء 7 صفحة 66. وافقه عليه أيضا الشيخ المكارم دام ظله. أيضا كأنه ذكر أن الحديث ضعيف، والظاهر أنه استند إلى ما ذكره صاحب الشهيد في المسالك. في المستمسك علق على قول الماتين السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية، علق على قول الماتين الذي هو لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، علق عليه بما نصه في المسالك أنه موضع وفاق، ويشهد له مصحح صفوان بن يحيى عن الرضا. هالشيء موجود في المسالك، والذي يجي ما تراجع المسالك يشوف أنه موضع وفاق، وكأنه صاحب الشهيد في المسالك هو الذي يقول ويشهد له مصحح صفوان بن يحيى عن الرضا، والحال أنه الذي السيد الحكيم نقله عن الشهيد هو فقط جملة إنه موضع وفاق. هو السيد الحكيم يقول بأنه ويشهد له مصحح صفوان ابن يحيى، فقوله يشهد له مصحح صفوان مو من مقولة قول الشهيد، لا، استشهاد واستدلال السيد الحكيم على هذا الحكم الذي نقله عن المسالك أنه موضع وفاق. فلذا ينبغي أن لا يشتبه الشخص في ذلك. طبعا لو كان المستمسك حينما ينقل كلام شخص يضعه بين قوسين لا يكون ذلك موجبا لاحتمال اشتباه أن يكون قوله مصحح صفوان بن يحيى عن الرضا من كلام الشهيد. على كل هسه نجي إلى الشهيد رحمة الله عليه، لماذا وصف هذا الحديث بالضعيف؟ هذه الرواية رواها الشيخ تارة عن صفوان ابن يحيى مباشرة. طرق الشيخ إلى صفوان 3 تأتي هذه الطرق، وأخرى رواها الشيخ بإسناده، شيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى، وهي التي فيها زاد إلا أن يكون بإذنها، الذي رواها في الكافي. الشيخ له 3 طرق إلى هذه الرواية. طريق آخر أكو، هذا الذي ذكره الكليني، رواها عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أشيم عن صفوان بن يحيى، ورواها الصدوق أيضا عن صفوان بن يحيى. 3 أسانيد إلها، سند الشيخ وهو 3 طرق، سند الكافي وهو طريق واحد، سند الصدوق وهو طريق واحد. سند الصدوق رحمة الله عليه إلى صفوان بن يحيى الذي ليس هو إلا صفوان بن يحيى البجلي، فهو حسب ما صرح به الصدوق في المشيخين، طريق الصدوق إلى صفوان هو، وما كان فيه عن صفوان بن يحيى فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، يعني عن صفوان بن يحيى. الطريق هم واضح صحيح، كل أحد ما كشم المناقشة فيه. الصدوق يرويه عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن 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 أبيه عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم، شنو من عن صفوان بن يحيى، من الذي بمناقشة؟ كل أحد ما بمناقشة. فطريق الصديق رحمة الله عليه صحيح بلا إشكال. طريق الثاني الذي هو طريق الشيخ الكليني أحمد بن محمد بن الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسى، وهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثقة، عن علي بن أحمد بن أشيم، هذا مجهود لم يوثقه أحد من علماء الرجال، بل روى في كامل الزيارات، وأي أثر لروايته في كامل الزيارات. فالرواية بهذا الطريق اللي هو طريق الكليني رحمة الله عليه ضعيفة. خب، بقت طرق الشيخ الثلاثة. الأول من طرق الشيخ الثلاثة، السند الأول مال الشيخ رحمة الله عليه إلى صفوان ابن يحيى، وهو الذي صرح به الشيخ عند ترجمته لصفوان ابن يحيى مولى بجيلة تحت رقم 358، قال: وله كتب كثيرة مثل كتب الحسين بن سعيد، وله مسائل عن أبي الحسن موسى وروايات أخبرنا بجميعها. من أخبرنا بجميعها؟ يذكر السند الأول. الأول جماعة، واضح أنه بلاكر لابد أن يكون واحد بهم ثقة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، والطريق أيضا صحيح كما سنوضحه. الطريق الثاني، أخبرنا بها يعني كتبه ورواياته ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن الحسين ويعقوب بن يزيد عنه، وهذا الطريق أيضا صحيح كما سنأتي الآن نوضحه. الطريق الثالث، أخبرنا بها كتبه ورواياته الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه، عن أحمد بن محمد عن أبيه، والحسين بن سعيد عنه. ذكر ذلك الشيخ، ذكر ذلك عن الشيخ السيد الأستاذ رحمة الله عليه في معجم رجال الحديث جزء 10 صفحة 135 طبعة الطهران. وسيأتي أن الطريق الثالث ضعيف. نجي إلى الطريق الأول، جماعة عن محمد بن علي بن الحسين. محمد بن علي بن الحسين هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن موسى ابن بابويه القمي أبو جعفر، وهو الشيخ الصدوق رحمة الله عليه. جماعة ينقلون عن الصدوق رحمة الله عليه، وهو في أعلى درجات الوثاقة. بعد محمد ابن الحسن، هذا محمد الحسن هو محمد ابن الحسن من الوليد الثقة الثقة العين، هكذا يترجم في يذكر في ترجمته ثقة ثقة عين، الذي هو من مشايخ الشيخ الصدوق. واضح أن الشيخ الصدوق أعلى درجات الوثاقة، محمد بن الحسن أيضا شنو ثقة ثقة عين، فالطريق الأول صحيح. الطريق الثاني أيضا صحيح، لأنه الطريق الثاني شيخ الطوسي يقول أخبرنا بها ابن أبي جيد، ابن أبي جيد ثقة، عن محمد بن الحسن، محمد بن الحسن ثقة، عن محمد بن الحسن الصفار وهو محمد بن الحسن بن فروخ أم ثقة، وسعد بن عبد الله الذي هو سعد بن عبد الله الأشعري القمي أيضا ثقة، محمد بن يحيى هو محمد بن يحيى أبو جعفر الطيار الثقة العين الكثير الرواية، عن أحمد بن إدريس، أحمد بن إدريس هو أبو علي الأشعري القمي أيضا ثقة، عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين ومحمد بن الحسين الخطاب الثقة العظيم القادر الجليل الكثير الرواية. يبقى عن يعقوب بن يزيد، هو يعقوب بن يزيد بن حماد الأنباري الثقة الصدوق. هذا الطريق الثاني أيضا صحيح من طرق الشيخ. الطريق الثالث من طرق الشيخ ضعيف. الطريق الثالث هو الحسين بن عبيد الله الذي هو الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم وهو ثقة، ابن أبي جيد تقدم أنه ثقة. أحمد بن محمد بن يحيى هو العطار الذي لم يوثق. هذا أحمد بن محمد بن يحيى العطار لم يوثق، فلذا السند الثالث ضعيف. سندين من سند الشيخ الطوسي رحمة الله عليه صحيحات، سند الصدوق هم صحيح، يبقى الضعيف الطريق الثالث من طرق الشيخ وطريق الشيخ الكليني. هذا فالرواية خمس طرق لها، ثلاث طرق صحيحة، طريقين ضعيفين. ايش معنى انه الشهيد رحمة الله عليه يصفها بانها ضعيفة؟ الرواية الواردة ضعيفة. الشيخ المكاره حفظه الله ودام ظله ايضا يوافقه على هذا، خذ ثلاث اسانيد لها صحيحة من هذا الذي ذكرناه في توضيح عدم صحة ما يقوله الشهيد رحمة الله عليه، يتبين لك ما في أنوار الفقاهة، فإنه قال دام ظله. وهذه الأدلة الخمسة وإن كان في كل واحد ضعف من جهة، ولكن لا يبعد إثبات المقصود من ضم بعضها إلى بعض. كل واحد من الأدلة به ضعف، يعني حتى الرواية ما تنبيها ضعف. أنوار الفقاهة جزء أول صفحة 50، صحيح الصفحة الأصل كل ضعف ما به، الباقي الضعيف أيضا بنظره، ولعله مات بنظرنا أيضا ضعيف. كيف يمكن أن يضم الضعيف إلى الضعيف يكون دليلا صحيحا؟ يقول في كل واحد ضعف من جهة، ولكن لا يبعد إثبات المقصود مع ضم بعضه إلى بعض. على كل، والباقي الضعيف ضعيف لا يدل على المطلوب وإن ضم بعضه إلى بعض. نتيجة أن وصف هذه الرواية بالضعيفة غير صحيح. هذا بالنسبة لصحيح الصفوان. الآن نأتي إلى ما ذكره سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكية إشكالا على صاحب الجواهر. يقول سيد الخوي رحمة الله عليه: وجميع ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر مورد للمناقشة إلا الصحيحة. كأنه صاحب الجواهر ذكر خمسة أشياء: أول الإجماع، الثاني أن هذه هي المدة المضروبة في الإيلاء، الثالث الصحيحة، الرابع التأييد بنفي الضرر والحرج، الخامس التأييد بالمرسلة عن الصادق. إذن كلهم مورد المناقشة إلا الصحيحة. نجي واحد واحد. يقول: أما الإجماع فلا ينبغي الشك في أنه ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام بعد ورود الصحيحة في المقام وتمسك الفقهاء بها. فبلا كلام إذا ما عدنا قطع بأنه هذا الحكم مستند إلى الصحيحة، على الأقل احتمال أكوز على أن هذا الحكم مستند إلى الصحيحة، فيكون الإجماع إجماعا مدركيا، والإجماع المدركي لا أثر له. هذا الصحيح ما ذكره صحيح. لكن التعليق الذي إن على هذا الكلام من السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه أكو إجماع أصلا، الشهيد رحمة الله عليه قال موضع وفاقه، قال موضع وفاق، هذا أخو إجماع منقول. لو فرضنا أنه أكو اتفاق، من أين نثبت أنه إجماع أكوش؟ بل على فرض تحقق الإجماع فلا إشكال في أنه إجماع مدركي. لكن أول الكلام في أنه أكو إجماع، إذ لم يتعرض لهذه المسألة قدماء الأصحاب أصلا قبل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. بل الصدوق ذكر صحيح الصفوان في الفقيه، وكذا الشيخ رحمة الله عليه ذكرها في التهذيب، ولم نرى لهذه المسألة وجودا في كتب القدماء مثل مقنعة، رسائل السيد المرتضى، الانتصار، الناصريات، الكافي لأبي الصلاح الحلبي، المراسم لسلار، المقنع والهداية للصدوق، وكذا غيرهم. نعم الشيخ الطوسي رحمة الله عليه الذي هو خاتمة المتقدمين ومن هو الذي ذكر هذه المسألة في النهاية، تبعه عليها غيره ممن بعده وهم الذين اتبعوه كلهم من المتأخرين، بل الذي يظهر من بعض المتأخرين عدم الوجوب، مو أنه وجوب أكوش وأنا كنت إجماع على الحرمة، بل الذي يظهر من بعض المتأخرين عدم الوجوب كالظاهر من عبارة ابن حمزة في الوسيلة، فإنه ذكر أقسام الوطئ المكروه وهو في أوقات وعلى هيئات وفي مواضع، وصفحة طبعا 213-214، وذكر المستحب من الوطء وذكر الحرام من الوطء ولم يذكر الوطء الواجب، فمعنى أنه ماكو عندنا وطء واجب، مكروه مستحب وحرام، وطء واجب ماكو حتى أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته في كل 4 أشهر مرة، معناه أنه ماكو عنده هيك شيء، ماكو عنده وجوب. وين أكو إجماع على الوجوب؟ وكذا السيد ابن زهرة في الغنية حيث ذكر الوطأ غير المحرم كالوطأ من الدبور ولم يذكر الوطأ الواجب، ماكو عنده وطأ واجب. يحيى بن سعيد رحمة الله عليه في الجامع ذكر أنه يجب عليه الوطأ بعد 4 أشهر في صفحة 455، فعده طبعا بعض الأعلام ذكروا أنه، وأما يحيى بن سعيد في الجامع فذكر أنه يجب عليه الوطء بعد 4 أشهر، فعده من قبل بعض الأعلام ممن لم يعنون فيها من لم يعنون هذه المسألة غير صحيح. بعض الأعلام قالوا يحيى بن سعيد أصلاً ما عنون المسألة، لا عنون المسألة وذكر أنه يجب الوطء في بعد 4 أشهر. المقصود أنه القدماء من الأصحاب ما ذكروا هذه المسألة والذين تبعوهم من بعضهم يظهر من عندهم أنه لا وجوب ماكوش، وعدهم مات من عندهم يحيى بن سعيد والحال ابن سعيد لا ذكر أنه يجب عليه الوط بعد 4 أشهر. المقصود أنه إجماع ماكو حتى يكون الإجماع مدركي، من أول الأمر إجماع ماكو، بلي إذا الإجماع موجود بلي مدركي بلا إشكال، لكنه هذا جواب تنزلي من السيد الأستاذ، لابد أن يكون، وإن كان هو لم يذكر هذا المعنى. نجي إلى إشكال السيد الأستاذ قدس الله نفسه إلى الدليل الثاني الذي ذكره صاحب الجواهر، وهو مسألة الإيلاء، أنه هاي المدة المضروبة للإيلاء والتدل يستكشف منها أنه نهاية ما تصبر عليه المرأة هو 4 أشهر، فلذا يجب الوطء في ذلك. هذه المسألة ليس فيما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه سيد الخوي يقول أي تأييد أو استشهاد فضلا عن أن يكون دليلا على المطلوب، فإن الحكم الثابت في الإيلاء حكم تعبدي خاص في مولد خاص، وأما أنه إما أنه إذا آل إما أنه يفي ويجامع ويكفر أو أن يطلق، من أين يستكشف، من أين يكون ذلك كاشفا عن أن من أين ذلك، من أين يعني يكون كاشف، شلون نستكشف أن هذا كاشف عن وجوب وطئ المرأة في 4 أشهر مرة وجوب تعبدي، من أي ملازمة بين الإيلاء وبين وجوب وطئ المرأة في كل 4 أشهر مرة، شلون يكشف؟ وإذا قلنا أنه ويستكشف من ذلك، شلون يستكشف؟ ما أفهم. والذي يكشف عما نقوله من أنه ليس هناك أي ملازمة بين الإيلاء وبين وجوب وطئ الزوجة في كل 4 أشهر مرة، الذي يكشف عن هذا أن 4 أشهر التي هي المضروبة في الإيلاء إنما تكون بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي مو من حين الوطء. وقد تكون المدة بين الواط ونهاية 4 أشهر سنة أو أكثر، كما لو وطأها في أول محرم وبعد 3 أشهر آلى منها، ثم بعد 3 أشهر أخرى رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فأنذره الحاكم إلى 4 أشهر. فمبدأ 4 أشهر في الإيلاء من زمان الرافع وهو جماد الثاني، لا من زمان الوط وهو أول محرمين. والمدة في المثال 10 أشهر، وقد تكون سنة أو أكثر، كما لو رفعت أمرها إلى الحاكم في أول شهر رمضان أو في أول شهر شوال في المثال المتقدم، فإنه على الأول تكون المدة سنة وعلى الثاني تكون المدة سنة وشهر. كيف يقال بأنه أقصى المدة التي تصبر فيه المرأة في الإيلاء 4 أشهر؟ هاي 10 أشهر، سنة صار، سنة وشهر أصلا. كلامنا في وجوب الوطء في كل 4 أشهر من حين الوطء الأول. فهذه 4 أشهر الذي في محل كلام في الإيلاء مسلم غير 4 أشهر الذي هي محل كلامنا. هذا أيضا إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه على صاحب الجواهر، وهو إشكال صحيح. ولذا أول ما قال أنه يستكشف، كيف يستكشف؟ بل هاي المدة مضروبة هسه، ربما همات، مو أنه مسلم، إشعار همات كل دلالة ما بي، ربما إشعار، وإشعار همات ما بها هذه الآية، وأن المدة المضروبة في 4 أشهر ما بها حتى إشعار على وجوب وطء الزوجة في كل 4 أشهر مرة. هسا نجي إلى بقية سيد الخوي يقول: وأما التأييد بنفي الضرر والحرج فلعله عجيب من مثل الشيخ صاحب الجواهر. يجي يستشكل على استدلال، كأنه شيخ يقول صاحب الجواهر بهذين الدليلين، نفي الضرر أو نفي الحرج. إشكاله وتعجبه من صاحب الجواهر ماكو وقت النقل لأنه تعدى الوقت. إشكاله وتعجبه من صاحب الجواهر رحمة الله عليه يأتي غدا ويتوضح أيضا بعد أن نذكر إشكاله نجيب عليه، يجيب بجوابين رحمة الله عليه. ونحن نأتي إلى جواب هذين ونقول بأنه تعجب من السيد الخوي، متعجب من صاحب الجواهر، ثم بعدين يذكر المرسل ويستشكل عليه. يأتي الكلام على ذلك غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.